جئت كل الرضا وهدى.
أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم، وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا دائما على طاعة في الدنيا، وأن يجعلنا من المقبولين، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، بداية نشكر يعني لهذه الدعوة المباركة من قناة الحافظ، وأسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل سوء، ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا وعلى المسلمين أجمعين، وأن يحفظ هذا المنبر يحوطه الإخلاص والشفقة والعطف والرحمة بكل مسلم ومسلمة، وأن يوصل هذه المعلومات القيمة بفضل الله سبحانه وتعالى منطلقا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبفهم سلف هذه الأمة المباركة. أحبتنا في الله، في الواقع الإنسان بيجد نفسه في هذه الأيام التي يعني انفعالات تحوط بالإنسان تجعل الإنسان يسأل نفسه سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. أيها الأحبة في الله، مما لا شك فيه أن الفترة الماضية التي مررنا فيها بمجموعة من المتغيرات جعلت الإنسان يتوقف برهة مع نفسه، ويقول سبحان الله، كثيرا ما كنا نتحدث مع الناس في كلام بكلام نظري أو كلام أكاديمي، ولكن الواقع العملي كان سبحان الله يعني نحتاج إلى أن يعني يتوافق هذا الكلام مع الواقع العملي. وسبحان الله، كثيرا ما كنا نقول إن الله عز وجل قدرته بالغة سبحانه وتعالى، وإن الله عز وجل سبحانه وتعالى قادر على أن يغير المتحرك إلى ساكن، وقادر على أن يغير الساكن إلى متحرك، قادر سبحانه وتعالى أن يرفع أقواما ويخفض آخرين سبحانه وتعالى، يذل من يشاء ويعز من يشاء، بيده الخير، إنه على كل شيء قدير. ربما في الفترة الماضية سمعنا كثيرا عن أناس يقولون بمسألة هل الخروج في هذه المظاهرات خروج على الحاكم، طيب هل هو ليس خروج على الحاكم؟ قلنا يا جماعة دعونا من هذه المسائل كلها، لأن الكل اجتمع على قاعدة وركن ركين في هذا الباب، وهو أن الذي حدث بغض النظر هو متغير كبير، وهو حدث ضخم بغض النظر عن المسائل الخلافية التي كانت موجودة في الأوقات الماضية، ولكن أجمع الكل على أن قدرة الله عز وجل سبحانه وتعالى قد ظهرت بشكل كبير وبالغ، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قلنا سبحان الله، يعني قال ربنا عز وجل في كتابه العزيز، ونحن نطبق هذه الآيات على واقعات كثيرة، ربما يكون من جملتها هذه الواقعة التي مررنا بها في الأيام الماضية، لما قال ربنا عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. يعني أنتم تيقنتم أنهم لن يخرجوا، لأن عندهم من العدة والعتاد والقوة وأدوات البطش وغير ذلك الكثير، فأنتم تيقنتم أنهم لن يخرجوا، وهم أيضا تيقنوا أنهم لن يخرجوا، لأن عندهم من العدة والعتاد والقوة وأدوات البطش الكثير. فسبحان الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذه الآيات تنسحب على كافة مشاهد الحياة التي يعيشها الإنسان، أن قدرة الله عز وجل لا حدود لها، وأن الله سبحانه وتعالى قادر في لحظة في كن فيكون سبحانه وتعالى عز وجل. فهذه الأحداث التي مررنا بها كان الواجب على الإنسان أن يستثمر هذه المنحة، يعني طالما أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي قدر الله عز وجل أسبابا في هذه الدنيا ليحدث من خلال هذه المتغيرات، فإن الله عز وجل هو الذي أعطى هذه المنحة ابتداء فالله عز وجل هو القادر سبحانه وتعالى على استمرار هذه المنحة وعلى استمرار هذه العطايا، والله عز وجل أيضا قادر على أن يسلب منا تلك المنحة وتلك العطية سبحانه وتعالى وعز وجل. قال تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا قيدنا نعمة الله عز وجل بالشكر وشكرنا نعمة الله سبحانه وتعالى هتكون النتيجة أن الله عز وجل يعطينا المزيد ويعطينا المزيد ويعطينا المزيد. أما لو أننا وقفنا في مفترق الطرق واعتقدنا أننا حققنا هذا من تلقاء أنفسنا وأننا السبب الرئيسي فيه ونسينا أن الله عز وجل هو الذي سبب الأسباب، ما في صلاة الجماعة لا توجد، قراءة القرآن لا يوجد، التعلق بالشهوات والملذات والدنيا، فتكون النتيجة أننا ما زلنا في مفترق طرق، قد تسلب منا النعمة وقد تسلب منا المنحة. فكان الواجب علينا أن نستثمر تلك المنحة حتى يحفظها الله عز وجل سبحانه وتعالى علينا. سبحان الله، من أعظم الأشياء التي نعان بها على الحفاظ على هذه النعمة أن نعرف أولا ما لنا وما علينا، أن نعرف أولا ما لنا وما علينا، لأن ابتداء يا أيها الأحبة الكرام مشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى ليس لها حدود، يعني ممكن تحدث أشياء كثيرة جدا من في قدرة الله سبحانه وتعالى ونحن نقف معها موقف الذي لا ينبس بنت شفة لا يحرك ساكنا. يعني أنا أتذكر سبحان الله أن الأمور كلها تسير تحت مقتضى مشيئة الله عز وجل سبحانه وتعالى، وأن مشيئة الله عز وجل لا تحابي أحد من الخلق. أن سليمان عليه السلام وهو نبي كريم ومن الأنبياء الأكابر الأفاضل، هذا النبي الكريم لما قال في يوم من الأيام لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تنجب غلاما يجاهد في سبيل الله عز وجل، يعني سيدنا سليمان هيطوف هذه الليلة على 100 امرأة، وهذا كان في عهد من قبلنا وفي شرع من قبلنا، كان سليمان قد عاهد نفسه على أن لأطوفن الليلة على 100 امرأة كل منهن تنجب غلاما يجاهد في سبيل الله، ولكنه لم يقل إن شاء الله، ولكنه لم يقل إن شاء الله. كانت النتيجة أنه طاف على 100 امرأة، لنا أن نتخيل أن رجل يطوف على 100 امرأة لم ينجب منهن إلا امرأة واحدة، امرأة واحدة من 100 امرأة هي الوحيدة التي أنجبت، فأنجبت نصف إنسان، فأنجبت نصف إنسان، لنا أن نتخيل نصف إنسان، النصف الأسفل أم النصف الأعلى أم النصف الأسفل. فسبحان الله العظيم، لما قال لأطوفن الليلة نسي أن يقول إن شاء الله، لم يشفع له أنه نبي من الأنبياء العظام، لم يشفع له نبل الغاية أنه يريد هؤلاء الأولاد لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستأنس بهم من وحشة، ما عايز العيال ليه؟ عايز الأولاد ليه؟ يريد الأولاد لغرض كبير، غرض نبيل، أن لأطوفن الليل على 100 امرأة كل منهن تنجب غلاما عايز ليجاهد في سبيل الله عز وجل، يعني عايز 100 ولد مجاهدين في سبيل الله عز وجل، ولكنه لم يقل إن شاء الله، فلم يشفع له كونه نبي ولم يشفع له نبل الغاية في أن الله عز وجل أراد أن يعلمه الدرس وأن يعلم الناس أجمعين الدرس من بعده، أن مشيئة الله عز وجل هي المشيئة الله عز وجل هي النافذة في هذا المقام، ولكن كانت النتيجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو أنه قال إن شاء الله لم يحنس وكان دركا لحاجته، يعني ربنا سبحانه وتعالى كان سيعطيه 100 غلام يجاهدون في سبيل الله عز وجل. إذن الأمور كلها تسير تحت مقتضى مشيئة الله عز وجل، ومشيئة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة وهي النافذة. لما جاء هذا الرجل اليهودي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسأل فيما ينزع الولد، الولد أحيانا يطلع ذكر وأحيانا أنثى، أحيانا يشبه الولد أمه وأحيانا يشبه أباه، طب ما الذي يتحكم في هذه المسائل؟ هل الرجل هو الذي يتحكم في هذه المسائل؟ هل المرأة هي التي تتحكم في هذه المسائل؟ لا، بل إن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلمنا أن الذي يتحكم في هذه المسائل وغيرها هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسير الكون سبحانه وتعالى، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وعز وجل. قال له فيما ينزع الولد؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرى بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنثى بإذن الله. سبحان الله العظيم، علو ماء وسفل ماء هو السبب في كون الولد ذكر أم أنثى بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني المرأة ليس لها دخل في هذه المسألة، كما كان بعض الناس لما ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه أن تنجب زوجته بنت مثلا فيطلقها، يطلق الزوجة يقول لك هتزوج امرأة ثانية علشان أجيب ولد. سبحان الله، المسألة لا تتعلق بالمرأة إطلاقا، إنما هي تحت مقتضى المشيئة. قال وإذا سبق ماء الرجل، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد شبيها بأعمامه. طب وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد شبيها بأمه وأخواله. والكلام ده احنا بنشوفه في واقع الناس في الواقع. طيب بعض أهل العلم فسر العلو بالسبق، وهو فعلا ده، لأن أصل معنى العلو، طب ما هو معنى العلو؟ العلو معناه السبق. فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة الولد ذكر، والولد ينزع شبيها بأبيه وأعمامه. طيب من الذي يتحكم في سبق الماء، سبق ماء الرجل أو سبق ماء المرأة؟ مستحيل، لا الرجل ولا المرأة، يعني لا الرجل يتحكم في سبق الماء ولا المرأة تتحكم في سبق الماء. إنما الله عز وجل إذا أذن سبحانه وتعالى وقدر أن يكون المولود ذكرا أو أن يكون المولود شبيها بأبيه وأعمامه فيسبق ماء الرجل ماء المرأة. وإذا أذن الله عز وجل وقدر بمشيئته النافذة أن يكون المولود أنثى وأن يكون شبيها بأمه وأخواله، فالله عز وجل يأذن في سبق ماء المرأة لماء الرجل سبحانه وتعالى. إذن الأمور تسير كلها تحت مقتضى المشيئة، فالله عز وجل قدر وأذن في الذي حدث. فالطبيعي أننا نتعلم من هذا أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، هي قضية التوحيد، أن يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى خشوع وخضوع وتذلل وانكسار، كأننا نقول يا ربي إنك أنت الذي قدرت وأذنت وتفضلت علينا بمنحة معينة، وإن الذي يستطيع وحده أن يحفظ علينا هذه النعمة وأن يعطينا بعدها المزيد والمزيد أنت يا رب العالمين. فنحن نرفع أكف الضراعة إليك ونقول يا رب احفظ علينا هذه النعمة، لأننا ما زلنا في مفترق طرق حتى الآن، فما ندري، والله سبحانه وتعالى هو القادر سبحانه وتعالى وعز وجل على أن يحفظ علينا هذه النعمة. فكان الطبيعي جدا أن احنا ننصح وننبه ونذكر أيها الأحبة الكرام، لابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولابد من ربط القلوب بالله عز وجل، لأنه المشكلة أن احنا هذه المنحة إن لم نحافظ عليها ممكن تسلب. طيب المساجد بيوت الله عز وجل لابد أن تمتلئ بالناس، ولابد أن يعود الناس إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. القرآن كتاب الله عز وجل، نفتح صفحة جديدة مع كتاب الله عز وجل حتى لا نكون من الذين قيل عنهم اتخذوا القرآن مهجورا. خلاص تبقى القضية واضحة ومحسومة، بلاش أغاني، بلاش كليبات، بلاش عري، بلاش إسفاف، عودة إلى الله عز وجل، بلاش أكل ربا، بلاش تأمين على الحياة بحرمته المعروفة، نعيش حياة جديدة. يعني كما كان هناك حدث جديد فنعيش حياة جديدة. الله عز وجل سبحانه وتعالى يعلم من قلوبنا أننا تغيرنا بالفعل فيحفظ علينا هذه النعمة، لكن أقولها واضحة صريحة وضوح الشمس في ربيعة النهار، فلعل الله عز وجل إن لم نحفظ هذه النعمة بمحبته وطاعته والتقرب والتزلف منه والبعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه، فلعل الله عز وجل يسلب منا هذه النعمة. كل ما أريد أن أذكر به في هذا الباب العودة من جديد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها الأحبة الكرام، قلنا مرارا وتكرارا أن هذه الأمة خيريتها ربطت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن نتكلم في هذا البرنامج القرآن والحياة، فحياة بدون قرآن ليست بحياة، بل إن أهلها أموات. حياة بدون قرآن لا تساوي شيء، فالقرآن هو أصل الحياة، بل لو صح التعبير لقلنا القرآن هو الحياة وليس القرآن هو الحياة، فالقرآن هو منبع الحياة الكريمة. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني أنا أقول سبحان الله، يعني من يريد الحياة الطيبة، من منا لا يريد الحياة الطيبة؟ الذي يريد الحياة الطيبة بدون شعارات وبدون أوهام وبدون تخيلات، والإنسان يعيش في عالم الخيال، من يريد الحياة الطيبة؟ الله عز وجل ربط ذلك بعمل الصالحات، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى إذن لابد إيمان وعمل صالح. طيب إحنا لما نبعد عن الله سبحانه وتعالى، وما زلنا حتى الآن نرى الابتعاد عن المنهج الصحيح، ابتعاد عن القرآن، ابتعاد عن السنة. ينظر جدا الآن أن نجد مثلا ما من يمسك المصحف كتاب الله عز وجل ويقرأ ويتصفح ويتدبر، ثم بعد ذلك يحوله إلى منهج حياة ويغير. هذه الأخت الكريمة التي يعني ما زالت حتى الآن لم ترتدي حجابها الشرعي، ألم تعلمي أختاه أن الذي أذن وقدر في الذي حدث هو الله عز وجل؟ ولذلك كنا كثيرا ما نقول، لا نقول بل نصحح التعبير، ليس قل إرادة الله عز وجل ولا تقل إرادة الشعوب، لأن إرادة الشعوب تنمحي تماما مع إرادة الله عز وجل سبحانه وتعالى وعز وجل. فالله سبحانه وتعالى أراد ذلك وقدره عز وجل، فنري الله عز وجل من أنفسنا خيرا. لكن لما الأمم التي يمن الله عز وجل عليها بالنصر وبالعطايا وبالمنح وبالخيرات، ثم تنتكس وتعود إلى الوراء وتظل على ما هي فيه، تبقى ليت مشكلة ضخمة. فمصدر المنحة يغضب، مصدر المنحة يغضب، وعندما يغضب مصدر المنحة تتحول المنحة إلى محنة. فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. ما أريد أن أذكر به في هذا الحديث أننا أمة أمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مصدر عزة هذه الأمة، سواء يعني سواء حتى كان على مستوى أهل الالتزام اللي هم الملتزمين والمحافظين على العبادات وعلى النوافل وغيرها، وحتى اللي هو لسه يعني في بداية الالتزام، في بداية الإيمان، في بداية تعلق القلب بالله عز وجل. نحن نحتاج إلى ذلك، لأن هذا يشمل الكل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني هؤلاء كتب لهم الفلاح في الدنيا والسعادة وراحة البال والرزق الوفير الواسع في الدنيا، ثم أيضا هذا في الآخرة. بس هؤلاء في شروط، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. سبحان الله العظيم، الله عز وجل علمنا في هذه الآيات أن إيمان بالله عز وجل، دعوة إلى الخير، أمر بالمعروف، نهي عن المنكر. أنا أريد اليوم أن أتناول موضوع. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
أيوة شيخ، أنا عندي 50 سنة وبحفظ الحمد لله القرآن، بس اليمن دول متلخبطة خالص، مش عارف أحفظ إزاي ولا أعمل إيه، ومتضايقة خالص. يعني أنا الحمد لله بحفظ بقالي بحفظ 10 أجزاء، وبإذن الله بحفظ كمان، بس اليمن دول مش عارفة مال ولا جرال إيه ولا في إيه، ومش عارفة أعمل إيه والله يا شيخ. بس أنا زعلانة أول لاني رجعت تاني. أنا ما كنتش بعرف أكتب ولا أقرأ، يعني أنا أمية، بس الحمد لله بفضل القرآن اتعلمت القرآن وحفظت والله يا شيخ. بس اليمن دول مش عارفة يا شيخ،
معلش
استرشيري، مش عارفة أعمل إيه علشان أرجع تاني أحفظ وأرجع تاني كويس.
إن شاء الله بإذن الله تعالى استرشيري خيرا يا أختاه. إن شاء الله يعني بإذن الله تعالى، إن شاء الله بإذن الله تعالى ستحفظي، وإن شاء الله تؤجري على ذلك بنيتك. والله سبحانه وتعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن شاء الله يا حضرتك تابعين إن شاء الله. فسبحان الله العظيم، نسأل الله عز وجل أن يعينها على الحفظ، ونسأل الله عز وجل أن يعاملها بفضله وإحسانه، أنها يعني هي تجتهد في الحفظ وصاحبة نية، ولعل الله عز وجل سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى يعاملها بإحسانه وفضله وأن يأجرها على ذلك. فبداية، وهو من باب التجديد في الواقع، يعني ربما الأسابيع الماضية يعني إخواننا الأفاضل تناولوا كثيرا الأحداث الماضية، ولكن أنا ما أريد أن أعرج عليه وأذكر به وأؤكد عليه من الجانب الشرعي ومن الجانب القانوني، يعني بحكم التخصص. أننا نريد أن نعرف النهاردة الناس كتير بتتكلم عن الدستور وتعديل الدستور، والبعض يقول بإلغاء الدستور وما شابه ذلك، وربما كثير من الناس ربما يعني لم لا يعرف شيء عن الدستور ولم يطلع على الدستور ولا يعرف مواد الدستور أو مضمون هذا الدستور أو ما هو دستور الدستور الذي يعمل به في جمهورية مصر العربية مثلا على سبيل المثال حفظها الله عز وجل ورعاها. فأنا أريد أن أذكر ابتداء في عجالة سريعة بالآتي. أولا رقم واحد، أنه إحنا كان عندنا في مصر مجموعة من الدساتير. يعني أول دستور بدأ في مصر كان دستور 1923، يعني هذا الدستور دستور 1923 كان هذا وضع أول نظام دستوري للدولة المصرية. يبقى أول دستور ظهر عندنا في مصر دستور 1923، ثم بعد ذلك أعقبه دساتير أخرى كالتالي. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أكلم شيخنا؟
أيوة أهلا وسهلا بحضرتك.
أيوة يا شيخنا.
أنا سامع حضرتك.
أنا بقول لحضرتك.
اتفضلي يا أم محمد.
أنا الحاجة أم محمد جيزة.
أهلا وسهلا يا أم محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك.
بقول لحضرتك.
اتفضلي يا أم محمد.
ربنا يباركنا فيك وفي أمثالكم كلكم يا رب.
الله يحفظك.
حضرتك تناسد الاخوات قناة الناس، يهدي النفوس من ناحية الاخوات اللي في التحرير، ودعوة للشيوخ كلها، للشيوخ دولكم الناس دي اللي قامت بثورة قمة، بس مش عايزين نخسر الثورة الحلوة اللي عملوها. نهدي النفوس، قناة الناس عايزينها تحب الناس مش تكره الناس، ونصبر. الناس دول خلقهم ربنا ودبرهم ربنا على اللي حصل، والناس الشهداء دي أولادنا وأخواتنا، ربنا جعلهم في أعلى مكان على سامي، خلوهم في أعلى مكان، وتعددت الأسباب والموت واحد. وربنا يكرمكم يا رب، تناسدوا الناس اللي هي بتظهر كفاية كده وطلبتهم، وطلبهم أهو كتر كفاية كده.
ربنا يحفظك
وارحموا ما في مصر وخلوا.
ربنا يحفظك يا أم محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله كل خير، شكرا لك. طيب إن شاء الله بإذن الله تعالى سنعلق على هذه الجزئية إن شاء الله التي أشارت إليها أم محمد بإذن الله تعالى إن شاء الله في ثنايا الحديث. طبعا إحنا عندنا دستور 1923، وعندنا دستور 1930 بعديه على طول، وبعدين دستور 53 ودستور 56 ودستور 58 ودستور 62 ودستور 64 ودستور 69 وآخر دستور 71. إحنا سيبنا يعني مش هنتكلم كتير في موضوع الدساتير الماضية، ولكن اللي يهمنا إن الدستور اللي بيحكم جمهورية مصر العربية بعد فضل الله سبحانه وتعالى الآن هو دستور 1971. دستور 1971 هذا الدستور وضع، وظل هذا الدستور موجود ولم يتغير ولم يعدل، وكان يصعب جدا جدا ان حد يقترب من الدستور اصلا، يقول ده دستور، الدستور ده يندر ان انت تغيره بسهولة. ولكن للأسف الشديد غير هذا الدستور بشكل او باخر في مراحل لخدمة اغراض معينة، فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن هذا الدستور المادة 69 من هذا الدستور تم تعديلها لأول مرة عام 1980، وبعدين تم تعديل المادة 76 من الدستور في سنة 2005. وهذا الدستور يعتبر أول دستور، يعني أول دستور حقيقي نص على مبدأ، طبعا كان أول دستور نص على مبدأ المساواة بين المصريين بالذات على وجه الخصوص، كان هو دستور 1923. ما أريد أن أذكر به في هذا الدستور إن أنا قلت سأذكر بعض المواد الموجودة في الدستور، لأن النهاردة احنا سمعنا كتير من الناس عايزين نغير الدستور، عايزين نعمل دستور جديد. فأنا بتساءل، طب ليه يا جماعة نعمل دستور جديد؟ لماذا نعمل دستور جديد؟ أولا عمل دستور جديد يعني يحوطه مثلبان. المثلب الأول الذي يتعلق بمسألة الوقت، وإحنا محتاجين نحن نستفيد بالوقت. المسألة الثانية أن هذا قد يعني يترتب عليه بعض أصحاب الأفكار الذاتية والرؤى الذاتية الذين يعني لا ينطلقون من منطلقات شرعية قوية، إن هو من المشكلة ضخمة جدا، إن هو ممكن يحط نصوص، هذه النصوص لا 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 يرضى عنها الناس، أو هذه النصوص تصطدم بنصوص شرعية واضحة وصريحة. فدستور 1971 من أروع الدساتير، وفيه الغنية طب ليه نعمل دستور جديد؟ طب ما احنا ممكن نعدل المواد الموجودة في الدستور اللي محتاجة لتعديل ونحتفظ بهذا الدستور. انا لما اقرأ لحضراتكم الان النصوص الموجودة في دستور 1971 هنقول ده حاجة في منتهى العظمة وفي منتهى الروعة، وخصوصا انها يعني ترتبط ارتباط وثيق بـ 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 بالاصول الشرعية التي يرضاها الله عز وجل ويرضاها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا على سبيل المثال، وانا مش هقولها بالترتيب، انا هقولها بسرعة في عجالة، المادة مثلا 65 من دستور 1971 الذي يحكمنا الآن اللي هو موجود الآن، هذه المادة تقول تخضع الدولة للقانون، تخضع الدولة للقانون، طبعا السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية السلطة القضائية الكل، كل الدنيا الأفراد العاديين الكل يخضع للقانون، تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. طب أي حد بيدور على أفضل من كده ولا أعظم من كده؟ أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته، هذه رقم واحد، مادة 65 من الدستور الحالي. طب نعدلها ليه؟ طيب رقم اثنين، المادة 68، التقاضي حق مصون ومكفول للناس، كل واحد من حقه أنه يرفع دعوة يطالب فيها بحقه، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين عشان تسهل عليهم المسألة، ما تتعبوش هو في مكان معين ويروح مكان بعيد يتكبد طبعا مشقة نواحي مالية صعوبة المواصلات إلى ما شابه ذلك، فتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، وسرعة الفصل في القضايا، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. يعني ممنوع أي عمل أو قرار إداري يصدر عن أي جهة من جهات الدولة لا يخضع لرقابة القضاء، لازم يخضع لرقابة القضاء حتى يعمل فيه مبدأ المشروعية. يبقى إذن أدي مادة، طب ليه نعدلها؟ طيب المادة 40، المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الخبرة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. هذه المادة 40 من هذا الدستور. طب المادة 48، حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام كلها مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور، زي ما حصل زمان مع جريدة الشعب وما شابه ذلك في مجموعة جرائد أوقفت وألغيت بالكلية. ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون. طيب عندنا المادة 208 من الدستور، حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، وذلك كله وفقا للدستور والقانون. أيضا تعال نشوف مثلا المادة 7 من الدستور، عدم جواز إبعاد المصري، عدم جواز إبعاد المصري، ده حق من حقوق اللصيقة به. المادة 27، عدم رجعية القوانين. يبقى إذن عشان الناس يستفيدوا من القوانين إن القانون يطبق بأثر فوري لا يطبق بأثر رجعي، لأنه أكيد في ناس اكتسبت حقوق اكتسبت مراكز قانونية معينة، فمش ما ينفعش جدا أن أرجع القانون إن هو يطبق بأثر رجعي. المادة 18، التعليم حق تكفله الدولة، حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، والنقطة اللي جاية دي في غاية الأهمية، وتكفل استقلال الجامعات، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإصلاح والإنتاج. المادة 19، التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. مش دي مادة في الدستور، لكن سبحان الله يعني التفعيل في الواقع هي دي القضية اللي تهمنا اللي هننتقل إليها الآن. ولكن المادة 19 تقول أن التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام، التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام. وبعدين المادة 20، التعليم ومؤسسات الدولة التعليمية والتعليم مجاني في مراحله المختلفة، إن التعليم مجاني في مراحله المختلفة. المادة 21 من الدستور، محو الأمية واجب وطني، واجب وطني تجند كل الطاقات من أجل تحقيقه. هذه أيضا مادة أيضا من مواد الدستور. المشكلة مش في قضية تعديل الدستور ولا المشكلة في قضية أن أنا أشيل الدستور وأجيب دستور جديد. المشكلة الحقيقية في تفعيل هذه المواد الموجودة في الدستور. هو المواد دي موجودة في الدستور ولكن لم يكن يعمل بها إطلاقا. يعني هذه المواد موجودة بين ثنايا دستور جمهورية مصر العربية 1971 ولكن هذه المواد ها يعني سبحان الله لم تكن موجودة إطلاقا. هنلاحظ أنه لا يجوز القبض على المواطن ولا تفتيشه، لا يجوز القبض عليه ولا تفتيشه إلا إذا كان في حال التلبس، فيما عدا ذلك محظور، محظور دخول المنازل إلا بناء على أمر قضائي مسبب. يعني لازم يكون معي أمر قضائي من النيابة العامة، أمر ضبط وإحضار أو ما شابه ذلك. لكن مش مسألة بقى الناس تدخل كده عمال على بطال على بيوت الناس تقبض على هذا وتفتش هذا وتنتهك حرمات الناس وأعراض الناس. فهو ده دستور جمهورية مصر العربية 1971، ولكن الواقع العملي فين تطبيق هذا الدستور في الواقع العملي؟ فكان الواجب على كل عاقل وعلى كل قريب وعلى كل ذي لب أن يفكر في مسألة أهم من مسألة تغيير الدستور، وهي مسألة تفعيل الدستور، أن الدستور بالفعل يفعل في واقع الناس وتطبق تلك المواد. للنهاردة لما تطبق تلك المواد هجد أن التربية الدينية دي تعتبر سبحان الله مادة أساسية موجودة في الدستور. الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مادة موجودة في الدستور. أن التعليم مجاني، من حق كل إنسان يتعلم وبدون أن يتكبد تلك المصروفات الضخمة التي نراها الآن، دي موجودة في الدستور. النهاردة الأخوات والبنات التي من الله عز وجل عليهن بالنقاب، لبسة النقاب، حبت تدخل الجامعة منعت من دخول الجامعة. لماذا منعت من دخول الجامعة؟ لأنها منتقبة. فحتى يعني تحت مظلة حرية الفكر وحرية الرأي وحرية الاعتقاد طبيعي جدا أنها تدخل بنقابها. إيه المشكلة أنها تدخل بنقابها؟ يعني سبحان الله ضيقت عليها الأمور إلى أن اضطرت اضطرارا إلى أن تلجأ إلى القضاء وأن ترفع دعوة وتحصل على حكم من محاكم القضاء الإداري، وهذا الحكم بعد ذلك دائرة توحيد المبادئ في المحكمة الإدارية العليا تؤيد هذا الحكم ويبقى حكم قضائي واجب النفاذ، لأن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، الحكم نفسه واجب النفاذ حتى وإن طعن عليه. فتروح تنفذ الحكم القضائي، لا ممنوع، ممنوع أنك تدخلي الجامعة. طب ده أنا معايا حكم قضائي مش هننفذ الحكم القضائي. ما هو دي مواد موجودة في الدستور ولكن في الواقع العملي لم تكن تلك المواد تطبق ولم تكن تلك المواد تفعل. فهذه المواد يجب تفعيله، لكن مسألة ان احنا نعمل دستور جديد فيخشى من مسألة عمل دستور جديد انه تتدخل عفوا انه تتدخل افكار ورؤى ذاتية في هذا المقام فتضيع كل اللي احنا بندور عليه واللي بنحلم به. لكن الصحيح هذا الدستور يعمل به مفيش اي مشكلة، ولكن نعدل بعض تلك المواد ونشوف المواد اللي محتاجة ضبط. يعني على سبيل المثال مثلا كان في مبدأ عظيم جدا في الدستور وهو مبدأ حرية العقيدة، حرية العقيدة. طبعا كانت محكمة القضاء الإداري لها حكم تاريخي في هذا الباب، والمحكمة الإدارية العليا أيدت هذا الحكم، وكان هذا الحكم في ثنايا هذا الحكم يقول لا يجوز الاحتجاج بحرية العقيدة التي كفلها الدستور. الدستور كفل حرية العقيدة، ولكن لا يجوز الاحتجاج بحرية العقيدة التي كفلها الدستور للقول بحق المدعي في التحول من الإسلام إلى المسيحية. ذلك أنه يبين من تتبع النصوص الخاصة بحرية العقيدة في الدساتير المصرية بدءا من دستور 1923 ومرورا بدستور 1956 ودستور 1958 أن المشرع الدستوري كان يعتبر حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مقيدا بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. ودي مسألة في غاية الأهمية، لأن الجزئية دي بالذات هذا القيد مش موجود في دستور 1971، كان موجود في دستور 1923 وبعض الدساتير المتعاقبة، لكنه ليس موجودا الآن في دستور 1971. من الممكن الآن بمراجعة مواد دستور 1971 نمسك المبدأ المتعلق بحرية العقيدة ونتوقف عند هذا الحد ونرجع نقيده بالقيد اللي كان موجود في دستور 1923 وهو المتعلق بأنه حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مقيدة بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة، مقيدة بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. مش الباب مش مفتوح حرية عقيدة أعمل اللي أنا عايزه، لا، هذا مقيد بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العامة. وأنه إذا كان المشرع قد أغفل في دستور الحالي اللي هو بتاع دستور 1971 النص على هذا القيد، فإن هذا لا يعني إباحة الاعتقاد، فإن هذا لا يعني إباحة الاعتقاد وإقامة الشعائر ولو كان ذلك مخلا بالنظام العام والآداب العام. مسألة في منتهى الخطورة. وذلك أن المشرع لا يلزم النص على هذا القيد صراحة باعتبار أنه أمر بديهي، إن أنا من حق إن أنا أعتقد ما أريده ولكن بشرط بعدم الإخلال بالنظام العام والآداب العام. قالت المحكمة: فإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعي خرج على هذه القواعد جميعا وذلك بتلاعبه بالأديان حيث اتخذ من اعتناقه الإسلام وسيلة لتحقيق مآرب خاصة وأغراض دنيوية متمثلة في إتاحة الفرصة له لتطليق زوجته التي ما كانت تجيز له ديانته المسيحية تطليقها، فمن ثم يتعين عند ارتداده عن الدين الإسلامي الحنيف تفويت غرضه عليه، وذلك أنه من المسلم به أن جميع تصرفات وأفعال المرتد التي تقوم على الارتداد وتستند إليه لا يعتد بها، لا يعتد بها، لأن الرد عن الإسلام أمرا مخالفا للنظام العام، وبهذه المثابة لا يجوز إقرارها أو ترتيب أي أثر عليها حيث تقضي القاعدة الشرعية. وما زال الكلام لحكم محكمة القضاء الإداري، حيث تقضي القاعدة الشرعية بألا ردة في الإسلام، بألا ردة في الإسلام، وهي قاعدة آمرة لا يجوز الخروج عليها أو الاتفاق على مخالفتها، أو الاتفاق على مخالفتها. من هذا المنطلق هذه المواد التي تحتاج إلى ضبط من الممكن أن تضبط، لكن مسألة أن ننسف بالكلية كل تلك المواد الإيجابية التي أشرنا إليها الآن فدي مشكلة، يعني في مشكلة في مسألة الوقت كما قلت، ومشكلة في مسألة أن الآراء دائما ما تتباين، أن الآراء دائما ما تتباين، هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، وهذه وجهات النظر هذه قد يترتب عليها وجود بعض المثالب التي يصعب بعد ذلك أن احنا نغير الدستور بسهولة. أنه نخلي بالنا يا جماعة أن الدستور لو تعدل أو تغير باستقراء الظروف والأحوال التي تمر بها البلاد سيصعب جدا جدا أن احنا نيجي نعدل الدستور تاني. فهذا الدستور لا يحتاج إلى إلغاء بالكلية، وإنما يحتاج إلى ضبط، إنما يحتاج إلى تنقية للمواد التي تحتاج إلى تنقية، زي ما المادة 88، زي المادة 76، والمادة 88 المتعلقة بالإشراف القضائي على الانتخابات، المادة 76، المادة 77، وبعض المواد الأخرى بيضاف إليها المادة المتعلقة بحرية العقيدة في دستور 71 بالذات على وجه الخصوص، يضاف إليها على ألا يترتب على ذلك الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، دي تضاف للمادة المتعلقة بمبدأ حرية العقيدة، دي مسألة في غاية الأهمية، ثم بعد ذلك بقية المواد الأخرى صالحة بفضل الله سبحانه وتعالى، صالحة بفضل الله سبحانه وتعالى أن تحكم حياتنا، لأنها تنبثق ابتداء من أصل أصيل وركن ركين هو شرع الله سبحانه وتعالى. والمادة الثانية تركز على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وأنا أقول للناس يا جماعة بلاش نوع نتكلم كتير في هذه المسائل، لأنه أولا يعني بلد يعني الأغلبية فيه مسلمة، الطبيعي جدا أن الشريعة الإسلامية تكون هي الغالبة، ولكن تحت مظلة هذه الشريعة تحترم حقوق جميع الناس، كبار وصغار، رجال ونساء، مسلمين وغير مسلمين، الجميع الجميع ستحترم حقوقه. ونحن قلنا هذا الكلام كثيرا ومرارا وتكرارا، قلنا يا جماعة لا يجد الناس في هذا الدين إلا كل هذا الخير. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك، علمنا عليه الصلاة والسلام في ديننا احترام النفس، نفس البشرية حتى وإن لم تكن مسلمة، علمنا احترام هذه الأنفس، علمنا صلى الله عليه وسلم أنه لو عندي أنا القليل من الماء أريد أن أتوضأ بهذا الماء القليل ووجدت رجلا ذميا أو امرأة ذمية ستموت عطشا، لا أقول فلتذهب إلى الجحيم وأنا أتوضأ بهذا الماء، بل علمنا أن نتيمم بالتراب ونعطي هذا الماء لهذا الذمي أو هذه الذمية ليشرب لحفظ النفس. علمنا أيضا أنا رجل قاضي أو رجل عندي قضية بين رجل مسلم أو غير مسلم، إذا كان غير المسلم له الحق فليأخذه حتى وإن كان يهودي أو نصراني أو ما شابه ذلك. علمنا ربنا عز وجل سبحانه وتعالى أنه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، علمنا ذلك. فإذن لا خوف، هي الممارسات قد تكون ممارسات البعض هي التي تحدث الإشكالية، لكن القضية إنه بالعقل وبالمنطق وبالعرف وبما تعارف عليه الناس أجمعين حتى يعني المسلمين وغير المسلمين، الإنسان يعني الإنسان في المجمل تعارف على أن بلد أغلبيته مسلمة، فالطبيعي جدا جدا أن الشريعة الإسلامية هي الغالبة فيه، ده طبيعي، ده كلام منطقي جدا. وتحت مظلة هذه الشريعة تحترم كافة الحقوق، تحترم كافة الحقوق. فهذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، وأنا أردت أن أذكر بها فحسب، لأن هذه المسألة في الفترات الماضية أثارت إشكاليات كثيرة، وأنا أعتقد أن المسألة لا تحتاج إلى يعني إلى التوقف معها كثيرا. ولكن ما أريد أن أذكر به إنه، وهذا من انطلاقا يا جماعة، إحنا محتاجين عند إعمال الحق، عند إعمال الحق أن أحافظ على أصل هذا الحق بدون أن أضر بالآخرين، وبالذات إذا كان الأمر يخالف شرعا أو يخالف نظاما عاما أو آدابا عامة. يعني أنا تكلمت قبل ذلك في مسألة حرية الصحافة، من حق الصحافة أن تكون حرة، ومن حق الصحافة أن تقول ما تريد تحت منطلق الفكر البناء وفكر الإصلاح، لكن ليس من حق الصحف بحال من الأحوال أن تتعرض لكتاب ربنا عز وجل مثلا بالتنقص أو الـ أو الـ أو الـ الاستهزاء أو سنة أو الاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الكلام موجود بالفعل، يعني أنا أعتقد وأنا أقول أن ولله الحمد والمنة، هذا انطلاقا من مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كفى الإنسان سلبيا، عندما يرى الإنسان خطأ فلا بد أن يعالج هذا الخطأ أيضا برفق وبحكمة وبموعظة بالغة وبتوضيح الأمور للناس. يعني أنا أتذكر أنه كان أمامي أمران اثنان، أما الأمر الأول كان يتعلق بدعوة قضائية كانت رفعت تلك الدعوة أمام محكمة القضاء الإداري، وكانت هذه الدعوة تحت حمل لواءها رجل فاضل كريم انطلق من عاطفة جياشة وغيرة على دينه. عندما قرأ هذه الرواية كانت الرواية تسمى شرفة ليلى مراد، وكانت تلك الرواية تتنقص تنقصا واضحا من شأن الله سبحانه وتعالى مباشرة. نعم، فمن هذا المنطلق كانت هذه الرواية تتنقص تنقصا واضحا من ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. هذه الرواية كانت تسمى شرفة ليلى مراد. طبعا هذه الرواية لما عرضت على محكمة القضاء الإداري طلبت المحكمة رأي الأزهر فيها ساعتها، والأزهر الشريف ساعتها قال يعني كان رأيا قاطعا حاسما في المسألة أن هذا نوع من الإلحاد ونوع من الزندقة، وأن هذا لا يليق بمقام الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الرواية كان من ضمن ألفاظها أن الرب قروي يزغط البط، أو أن الرب ليس شرطي يمسك الجناه من قفاهم إن هو إلا طائر. وهذا الكلام كان موجود فعلا بالفعل في تلك الرواية. ولما عرضت هذه الرواية على الأزهر قال فيها قوله، ثم للأسف الشديد كانت هذه الرواية تتبع الهيئة العامة ساعتها للكتاب، ثم بعد ذلك المستشار محمد عطية حفظه الله عز وجل قال انه حاول بقدر الامكان انه يكيف هذه الدعوة انها دعوة الغاء، لان هذه الدعوة لو كيفناها انها دعوة حسبة كانت تتاخذ عدم قبول، لانه قانون سنة 1996 هذا القانون جعل هذه الولاية قاصرة على النيابة العامة فحسب، هي التي تستطيع ان ترفع تلك الدعوة، فطبعا غلت اليد في هذا المقام. فكانت النتيجة ان هو لو كيفها انها دعوة حسبة تاخذ عدم قبول، فاجتهد غاية الاجتهاد مدفوعا بعاطفة جياشة نحو دينه وهو حزين على ما وصل اليه الحال من باب حرية الفكر، وهذه ليست حرية بحال من الاحوال. فكانت النتيجة انه أصدر الحكم بإغلاق هذه الجريدة ووقف الترخيص لها، وكان هذا حكم يعتبر حكم تاريخي. وأنا ساعتها قلت على يعني على شاشة قناة الناس لإخواننا الأفاضل، قلت ابعثوا لهذا الرجل ببرقية شكر، وهو لا ينتظر الشكر، هو من النوعية التي لا تنتظر الشكر، ولكن يعني شاركوه لأنه في هذه اللحظات قامت عليه الدنيا ولم تقعد. يعني من جملة من الصحفيين ساعتها قالوا إزاي هذا مصادرة على الفكر، هذا مصادرة على الحرية، وإزاي النهاردة الأزهر الشريف يبقى له قول في هذا الباب، دي هتبقى سابقة وبعد كده كل كلام هيقال بعد كده يعرض على الأزهر، فمش هيبقى فيه استقلالية للصحافة والصحفيين. قامت الدنيا على الرجل ولم تقعد، وكان هذا الحكم يعتبر حكم تاريخي. هذا الحكم كانت أيضا هناك رواية أخرى كانت تسمى وليمة أعشاب البحر، وهذه الرواية للأسف الشديد كانت أيضا تتنقص من القرآن كلام الله عز وجل. هذه الرواية والله يعني كانت تشبه القرآن بما يخرج من بطن الإنسان أعزكم الله عز وجل. وهذا كان كلام بيكتب في هذه الروايات للأسف الشديد من هؤلاء، وكانت النتيجة أنه كان يتصدى لها القضاء بفضل الله سبحانه وتعالى في حدود إمكانياته، كان في حدود إمكانياته كان يتصدى لها. فمن هذا المنطلق أنا أريد أن أذكر يعني إخواننا وأحبابنا، النهاردة غير مبارح، هو اليوم ليس كالأمس، نحن الآن في هذا الموطن بفضل الله سبحانه وتعالى اتغيرت الأمور، تغيرت، لابد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وإذا وجدنا مخالفة لابد أن نتصدى لها، وخصوصا إذا كانت تتعلق بدين ربنا عز وجل أو بكتاب ربنا عز وجل أو بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني أنا متخيل أن يعني هذه الروايات لو أن الإنسان قد وقف لها كالأسد الهصور وعلم الله عز وجل من قلبه أنه يتمزق ويتقطع للانتقاص من شأن الله عز وجل أو من شأن القرآن أو من شأن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، لو أن الله عز وجل علم ذلك من قلب الإنسان لنزلت علينا الفيوضات ولنزلت علينا الخيرات ولنزلت علينا المنح من الله سبحانه وتعالى عز وجل. فلا يكون الإنسان أبدا يعني في مربع الكسالى الذين القضية بالنسبة له هي قضية الصلاة والصيام وقراءة القرآن فحسب، لا، قضية الأمر بالمعروف وقضية النهي عن المنكر أيضا بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وبدون أن نقع فيما وقع فيه الآخرون عندما تركوا الأمر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر، كانت النتيجة أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لعنهم لعنا كبيرا. سبحانه وتعالى قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أدي مشكلتهم الضخمة إن هم ما كانوش بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ومش معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن أنت لابد أن تأمر بالعصا وأن تنهى بالعصا إطلاقا، بل إنك استشعار أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استشعار هذا الأمر. وأنا قلت إن الإمام أحمد في أرجح الروايات عنده قال أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وإن غلب على الظن أن هذا الذي ستأمره بالمعروف أو تنهاه عن المنكر لا يرعوي ولا يرجع عن معصيته إطلاقا إطلاقا. لابد أن نأمر بالمعروف ولابد أن ننهى عن المنكر، وخصوصا الآن هذه المرحلة التي نحن فيها محتاج أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني إخواننا اللي كانوا موجودين في هذا المكان يعني مما لا شك فيه أنه ينقصهم الكثير فيما يتعلق بالعلم الشرعي الصحيح. هذا العلم الشرعي الآن فرصة لتعليم الناس أجمعين سواء على مستوى الخصوص أو على مستوى العموم، لابد أن نعلم الناس دين الله عز وجل. ولله الحمد والمنة محدش عارف يا جماعة سبحان الله، يعني أنا بتعجب أنه يعني الأئمة العظام إمام زي الإمام القعنبي هذا إمام كبير، هذا الإمام كان يأخذ عن الإمام مالك، هذا الإمام القعنبي لمجرد أنه سمع حديثا عن المنصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن الشعبي، سمع حديثا واحدا قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كان مجهز ليلة فيها من الخمور وفيها من النساء وفيها من كذا، بمجرد أن سمع هذا الحديث تغيرت حياته 180 درجة، تغيرت حياته بالكامل، ومش تغيرت حياته أنه أصبح من آحاد الناس أو عوام الناس في الالتزام، لا، ده أصبح عالم يأخذ عن الإمام مالك رحمه الله اللي كان في يوم من الأيام يجهز الخمر في بيته ويجهز النساء عشان يعيش حياة صاخبة، ولكن الله عز وجل أبى ذلك، وقدر الله عز وجل أن يحول حياته من حياة المعصية وحياة الذل إلى حياة الطاعة. فالإنسان النهاردة يا جماعة سبحان الله يعني لا يقنط من رحمة الله عز وجل. ذلك بالفعل أخرج الإمام الحاكم ووافقه الذهبي بسند صحيح أن هذا الرجل الذي كان يسمى ذو الكفل كان رجل من بني إسرائيل، رجل عادي جدا، كان لا يتورع عن معصية ولا يتورع عن ذنب، رجل بسيط جدا، ولكنه أسرف على نفسه في المعاصي والذنوب. هذا الرجل في يوم من الأيام رأى امرأة فأعجبته فأراد أن يراودها عن نفسها، فلما اقترب منها ارتعدت فرائصها، قال لها لما تفعلين ذلك؟ قالت لأمر لم أفعله قبل ذلك، ولولا الحاجة ما فعلته. وكان قد أعطاها 60 دينارا، وفي لفظ آخر في رواية أخرى أنه أعطاها عطاء كثيرا. سبحان الله، رجل جلس من المرأة مجلس الرجل من أهله، سيواقع الأمر، مش لسه بينه وبينه مفاوز ولا بينه وبينه، لا ده هو خلاص سيقع في الأمر بالقطع. قالت لأمر لم أفعله ولولا الحاجة ما فعلته، فقام عنها فزعا، لأن الله عز وجل أذن لهذا الرجل أن يتوب في هذه اللحظة، لحظة فارقة في حياة الإنسان، إنسان متلبس بالمعصية، ومعصية مش عادية، دي معصية ضخمة، معصية كبيرة والعياذ بالله. ولكن على الرغم من ذلك لما قالت له ذلك قام عنها فزعا وترك لها المال وانصرف. وهذا الرجل مات من ليلته، لم يفعل شيء، لسه محش يعمل حاجة، فمات من ليلته، تاب إلى الله عز وجل ومات من ليلته ولم يفعل شيء. فأصبح في الصباح فوجد مكتوبا على داره إن الله عز وجل قد غفر للكفل، إن الله عز وجل قد غفر للكفل ولم يفعل. يعني الشاهد من هذا الكلام أننا لا نخلص من رحمة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتيات اللي ينقصهن وينقص هؤلاء الشباب العلم الشرعي الكثير، هي فرصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرصة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحدش عارف سبحان الله الخير فين. يعني نحن نعلم علم اليقين أن هناك أناس بفضل الله سبحانه وتعالى إمكانياتهم العلمية محدودة، ولكن عنده عاطفة. يعني أنا قلت لحضراتكم المستشار محمد عطية، لا أقول أنه رجل من زمن طويل يعني يتسربل بسربال الالتزام والعلم الشرعي والإيمان إطلاقا، إنسان عادي بسيط، ولكن عاطفة جياشة حركته وجعلته يعيش لحظات بين فكي كماشة، يريد أن يتخلص من هذا القيد وهو قيد دعوة الحسبة عشان يحولها لدعوة إلغاء، لأنه عارف أن الكل سيخرج له بعد ذلك عدم قبول الدعوة لأنها دعوة حسبة، والنيابة العامة هي الوحيدة التي تحرك. لكن رجل حركته عاطفة جياشة، هذا الخير موجود في قلوب الناس، ولكن نريد أن نعلم الناس، نريد أن ننبه الناس، نريد أن تتضح الصورة أمام الناس، نريد أن نعرف الناس الإسلام الحقيقي. النهاردة كتير من الناس للأسف الشديد يعني خلاص صادر على المطلوب، صادر على المطلوب، أنا لا أسمع منك لأنك ذو لحية وقد تكون صاحب منهج أو فكر، وأنا لا أسمع منك لأنك لست ذو لحية، وهذه الفتاة لا تسمع لهذه لأنها ليست كذا، وهذه لا تسمع لهذه لأنها إطلاقا هذا الكلام لا يعرفه ديننا. بل إن الناس درجات، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الرسل على الرسل ورفع الله عز وجل بعض الرسل على الرسل، فالناس درجات، هذا قد يكون إيمانه يعلو وهذا إيمانه منخفض قليلا، ولكن في نهاية الأمر الكل لم يخرج عن الدائرة الأصيلة، وأن هذا مسلم وأن هذا مسلم، أن هذا عنده قدر من الإيمان وأن هذا قد علا وربى عليه بقدر آخر من الإيمان. فإذا هذه المرحلة تحتاج إلى التعليم، تحتاج إلى التوضيح حتى لا تصير المسائل فوضى. احنا قلنا لإخواننا من الشباب، قلنا يا جماعة الشباب تغلب عليه فورة وحماسة الشباب، يعني قد ينطلق بالعاطفة، قد ينطلق بالعاطفة. وأنا لا أريد أن أشبه ولا أقصد أن أشبه، ولكن أريد أن أقول أن النهاردة، وأقولها مرة ثانية، أنا لا أشبه، ولكن أنا أريد أن أستخلص درس معين. يعني كان عندنا مثلا الخوارج عزكم الله، خوارج كان عندهم من العمل الصالح والعبادات الكثير والكثير والكثير، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن أحدكم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وصدقته مع صدقتهم، كانوا يأتون بأعمال كأمثال جبال تهامة، عمل كبير، لدرجة أن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي يقوم الليل ويصوم النهار عمله لا يساوي شيء بالقياس لعمل الخوارج، هذا العمل لا يساوي شيء، عمل محدود جدا بالقياس لعمل الخوارج. ولكن على الرغم من ذلك ماذا قال عنهم عليه الصلاة والسلام؟ قال هم كلاب أهل النار فاقتلوهم، هم كلاب أهل النار. الله، دي ناس بتتعبد عبادات رهيبة جدا، ولكن ما كانش عندهم علم شرعي، لم يكن العلم الشرعي هو قائدهم. فكانت النتيجة انه المشكلة انه كانت النتيجة ان هؤلاء للأسف الشديد لم تنفع تلك العبادة. انا كنت اقول للشباب تمام، وانا اردت اسقاط جزء من هذا الحديث وهو فيما يتعلق بمسألة العلم الشرعي، لا اقصد به اسقاط الامر كله حتى لا يفهم الامر على سبيل الخطأ. فمسألة العلم الشرعي لابد ان يكون في علماء ربانيين يفهموا القضية صح ويعلموها للشباب صح ويفهموهم صح ويأخذوا بأيديهم ويرفقوا بهم، ساعتها بإذن الله تعالى هننطلق من منطلقات شرعية. لأنه والله الذي لا إله غيره لا سعادة ولا راحة بال ولا هناء ولا تمكين ولا نصر ولا سعادة إلا إذا انطلقنا من منطلق شرعي، ومنطلق شرعي علمنا ربنا فيه عز وجل أن نتعامل مع العاصي، نتعامل مع العاصي ونتعامل مع المبتدع بطريقة معينة، ونتعامل مع الكافر ونتعامل مع الذمي، ونتعامل مع المسلم الإسلام محدود، ونتعامل مع المؤمن اللي إيمانه كبير. أنا أحيانا يأتي إنسان يستفتي في مسألة ما، أقول له والله في هذه المسألة افعل كذا، ويأتي آخر في هذه المسألة أقول له لا تفعل هذا، لأن الناس سبحان الله ولله عز وجل في قدره أقدار. أسأل الله عز وجل يعني أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المرحلة دي يا جماعة مرحلة التواصي بالحق والتواصي بالصبر، المرحلة دي ليست مرحلة استعلاء ولا مرحلة استكبار، وإنما من جاءنا بالحق فننقاد لهذا الحق. الوقت ده يا جماعة وقت الفتن، لابد أن نعود إلى الله عز وجل، لأنه ممكن جدا 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 الذي يتحدث في مسألة من المسائل يكون على 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 قدر مستوى عائشة رضي الله عنها. يعني سيدنا عمار بن ياسر، وأختم بهذا، لما خرج سيدنا عمار بن ياسر إلى البصرة وصعد أعلى المنبر، كان سيدنا الحسن بن علي فوق أعلى المنبر، وكان سيدنا عمار بن ياسر أسفل من هذا المكان. ثم قال عمار بن ياسر لقد خرجت أم المؤمنين عائشة إلى البصرة، ثم قال كلاما عجيبا، قال ووالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، كأنه يريد أن ينقلنا إلى كلام آخر أهم. قال فوالله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، يعني معناها احفظوا لها قدرها. ثم قال وإن الله ابتلاكم بها، وإن الله ابتلاكم بها، وفي اللفظ الآخر وإن الله ابتلاكم ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها، ليعلم أتطيعوه أم تطيعوها. فنحن لا نطيع أحدا إلا من جاءنا بكلام من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ننقل هذا الكلام إلى الناس بالحكمة وبالموعظة وبالرفق وبالعطف وبالشفقة، كما كان نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر، سائلا الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأذكر إخواننا إن شاء الله بإذن الله تعالى هذه الحلقة يعني إن شاء الله حلقة استثنائية، وإن شاء الله قريبا سنلتقي مع سلسلة عن الدار الآخرة بإذن الله تعالى، نعيش فيها في الجانب الوعظي والجانب التعليمي، نسمع أحاديثا كثيرة لم نسمعها من قبل، إن شاء الله نتعاون فيها ونتواصل فيها على الحق بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وأذكر إخواننا بأن يكثروا من ذكر الله عز وجل في هذه الأيام ومن تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نشكر عودة قناة الحافظ ونسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل سوء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.